إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. لازلنا أيها الإخوة في ذكر التفسير التفصيلي على ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى للآيات من سورة الأنعام من 63 إلى 67. قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قال: يقول تعالى ممتنا على عباده في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر، أي الحائرين الواقعين في المهامه البرية. المهامه جمع مهمه أو جمع مهمه، وهي المفازة البعيدة الصحراء. قال: في المهامه البرية وفي اللجج البحرية إذا هاجت الريح العاصفة فحينئذ يفردون الدعاء له وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ضل يعني ذهب، ذهب من تدعون إلا إياه، فما يعبد من دون الله تبارك وتعالى عند الشدائد يذهب. ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فهذا من كفر النعمة. وقال تعالى: وهو الذي يسيركم في البر والبحر، كأن ما في واو، ما في واو، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، هو الذي يسيركم في البر والبحر. أنت عندما تسافر بالبر في سيارتك، أنت وأسرتك تمشون على هذه الأربع عجلات وفيها الهواء، وإذا انفجر هذا الإطار فكلنا يعلم ما يترتب على هذا، إلا بإنجاء الله تبارك وتعالى. فأنتم تحملون على هذه الأربع إطارات بفضل الله تبارك وتعالى وبتسييره. والمؤمن يتذكر هذا: هو الذي يسيركم في البر والبحر، والبحر أشد عندما تمخر السفينة عباب الماء وتأتي الأمواج وتحركها وحمولتها معلومة، ربما يكون في بطنها في أسفلها ما يقرب من 50 شاحنة، وتأتي الأمواج وتحركها، فيلجأ المؤمن إلى ربه تبارك وتعالى ويعلم أنه لا ينجيه إلا هو. نعم. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، كهذه الآية. فآية سورة يونس ختمت بما ختمت به آية الأنعام لنكونن من الشاكرين. وقال تعالى أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله، أدلة التوحيد. تعالى الله عما يشركوا. وقال في هذه الآية قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، فإذن هذه مواضع متشابهة، الإسراء ويونس والنمل، وهذه الآية من سورة الأنعام. لئن أنجانا، نعم، تدعونه تضرعا وخفيا أي جهرا وسرا، تضرعا وخفية، تضرعا لأن التضرع يكون فيه نوع من الجهر، وخفية. لئن أنجانا من هذه أي من هذه الضائقة لنكونن من الشاكرين أي بعدها. قال الله تعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم أي بعد ذلك تشركون، أي تدعون معه في حال الرفاهية آلهة أخرى. قال وقوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، لما قال ثم أنتم تشركون عقبه بقوله قل هو القادر، تقول فيه اهتمام ابن كثير رحمه الله بالمناسبات، لما قال سبحانه ثم أنتم تشركون قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم أي لشرككم، قل هو القادر، فهذا تهديد لهم على الشرك، ثم أنتم تشركون قل هو القادر. قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أي بعد إنجائه إياكم، كما قال في سورة سبحان سورة الإسراء ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، يزجي يعني يسوق، ربكم الذي يزجي لكم الفلك. وينبغي على طالب العلم إذا لم يقرأ التفسير فلا أقل من أن يعرف الألفاظ التي لا يعرف معناها، وهذا أمر ميسر. ولذا كان هناك ما يسمى بكلمات الإيش؟ القرآن للشيخ من مخلوف؟ نعم هذا طيب. أحيانا تجد بعض هذه الكلمات يعني حواشي على المصحف، فالإنسان حتى إذا ما يعني إذا ما قرأ التفسير فلا أقل من أن يعرف معاني هذه الكلمات التي تحتاج إلى بيان. ربكم الذي يزجي يعني يسوق، يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. ونحن نرى أن في هذه الآيات أيها الإخوة ماذا؟ ها؟ نسبة النعم إلى الله عز وجل، والإنسان يتنبه إلى هذا، فإنه لأجل الغفلة والجهل كثير منا ينسب النعم إلى غير المنعم سبحانه وتعالى، فينسب النعمة إلى ليش؟ إلى السبب، ينسب النعمة إلى السبب. إن كان ينسب النعمة إلى السبب وأن السبب هو الذي ساق إليه النعمة فهذا كفر ناش أكبر، وإن كان يعتقد أنه سبب ولكنه متعلق به ومعول عليه فهذا شرك ناش شرك أصغر. وهذا التفصيل يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إثر سماء كانت بليل ونحن بالحديبية على إثر مطر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قال فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فنتنبه ونضيف النعم إلى الله تبارك وتعالى. بعض الناس عندما ينعم الله عز وجل عليه بنعمة هذه يقول هذه من فلان من، فهذا من الشرك، وإنما يقول هذه نعمة من الله عز وجل ساقها إلي على يد فلان، وهذا الفلان له من الشكر على قدر ما بذله، وأما الشكر فهو لله تبارك وتعالى، فهذا يتنبه إليه. وقد أفاض الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه الإرشاد في بيان هذا الأمر، وأن كثيرا من المسلمين يقعون في الشرك الأصغر وفي بعض الحالات في الشرك الأكبر بنسبة النعم إلى غير الله عز وجل. فتأمل هنا، ربكم الذي يزجي لكم الفلك هو الذي يسوقها سبحانه وتعالى لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ثم قال تعالى بعد ذلك أفأمنتم أن يخسف بكم، هذه مثل إيش؟ قل هو ليش؟ قل هو القادر، فهذه مثل هذا، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هنا قال أفأمنتم يعني أتأمنون عذاب الله عز وجل وأنتم على الشرك، قال أفأمنتم. ولذلك نسمع بين الحين من الدهر وآخر بلد يهلكها الله عز وجل، تأتي أعاصير تأتي زلازل فتهلكهم، وذلك لأجل شركهم بالله تبارك وتعالى. فتأمل هنا: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا. يرسل عليكم حاصبا هذا من فوق، ويخسف هذا من إيش؟ طيب، وكذلك هنا ماذا؟ على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. فالله تبارك وتعالى يصرف الآيات، يصرفها أي إيش؟ يقلبها ويذكرها على أساليب متنوعة من أجل أن نعقل ونفقه، كما قال تعالى: وكذلك نصرف الآيات لعلهم، أو انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قال: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، يعني حتى إذا أنتم نجيتم هذه المرة أتأمنون أن يهلككم سبحانه وتعالى في المرة الثانية، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم، فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. تبيعا هو الذي يتبع لأجل النظر في هذه العقوبة، يعني ما في حد بياتي الله عز وجل ويقول كيف عاقبت هؤلاء، هذا التبيع. التبيع الذي يتبع مثل المحامي مثلا يذهب ويقول للقاضي كذا وهذا كذا، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. شأن الله عز وجل عظيم. ثم ذكر ما ذكره ابن أبي حاتم عن الحسن: قل هو القادر، قال هذه للمشركين، وذكر عن مجاهد هذه الآية قال: لأمة محمد فعفى عنهم. ولا منافاة أيها الإخوة، لا منافاة، فإن الآية قد تكون في الكفار والمشركين ويكون للمسلمين حظ منها على قدر مخالفتهم وإن كانوا مسلمين، فلا يعني أن هذه الآية تكون في المسلمين لا يعني أنهم صاروا كفارا مشركين كما ذكرنا في المرة الماضية. قال: ونذكر هنا الأحاديث الواردة في ذلك، يعني في هذه الآية قل هو القادر، وقد ذكر الله عز وجل فيها كم عقوبة؟ 4: عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، 3: أو يلبسكم شيعا، 4: ويذيق بعضكم بأس بعض. فهذه الأربعة سيذكر لنا فيها ابن كثير الأحاديث التي وردت في ذلك، وقد أطال رحمه الله ولا مانع أن نقرأ هذه الأحاديث، كل خير، العلم هو علم الكتاب والسنة. قال البخاري في قوله تعالى قل هو القادر، قال: يلبسكم يخلطكم من الالتباس، يلبس يخلط شيعا فرقا. هذا الذي ذكرناه الآن. البخاري ماذا يفسر؟ يفسر الألفاظ التي تحتاج بيانا، هذه طريقة البخاري رحمه الله. بل أحيانا تأتي لفظة في الحديث النبوي فيذكر ما يقابلها في القرآن، ويكون أراد ماذا؟ أراد أن يفسر هذه اللفظة التي في القرآن بهذا الحديث. ثم ذكر حديث جابر، والحديث رواه البخاري وغيره. قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، ففيه الاستعاذة بوجه الله عز وجل، والاستعاذة بالله عز وجل معروفة، والاستعاذة بصفات الله عز وجل. تقول أعوذ بالله، أعوذ بوجه الله، مثلا أعوذ بعزة الله، أعوذ برضاك من سخطك. العزة صفة ذاتية والرضا صفة فعلية، فكل شيء. الاستعاذة بالله، أعوذ بوجهك، صفة إيش هذه؟ الوجه صفة إيش؟ خبرية. أعوذ بعزة الله صفة ذاتية، أعوذ برضاك صفة إيش؟ فعلية. قال أعوذ بوجهك، قاله من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الإيش؟ من الرجم ومن الخسف. قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون، هذا أهون، هذا الذي نحن نشتكي منه ومع ذلك هو إيش؟ أهون. يلبسكم شيعا الاختلاف وبأس الاختلاف وبغي الاختلاف، ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني بسبب الاختلاف. فمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا إيش؟ هذا أهون، هذا أهون. فمهما حصل بيننا اختلاف أيها الإخوة، لكن نعلم أن هذا أهون من الذي قبله. قال هذا أهون أو قال هذا أيسر. ثم ذكر ابن كثير من روى هذا الحديث من الأئمة، ثم ذكر طريقا أخرى، قال هذا أيسر، وفيه ولو استعاذه لأعاذه، ولو استعاذه لأعاذه، لكن طبعا هذه الزيادة من طريق ابن لهيعة، وابن لهيعة فيه ما فيه، فإذن هذه الزيادة زيادة إيش نسميها؟ زيادة إيش؟ منكرة، لأن الضعيف إذا خالف فتكون زيادته زيادة منكرة. حديث آخر وهو حديث سعد بن أبي وقاص، الأول هذا ضعيف، وأما الثاني فهو صحيح. حديث سعد الثاني هذا صحيح، رواه مسلم عن سعد رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية، فدخل فصلى ركعتين فصلينا معه، فناجى ربه عز وجل طويلا، قال سألت ربي ثلاثا، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة، السنة يعني المجاعات، قال فأعطانيها، قال وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. هذا يدل على نكارة إيش؟ ولو استعاذه لأعاذه. حديث آخر وهو حديث جابر بن عتيك وابن عمر وإسناده جيد، عن جابر بن عتيك أنه قال جاءنا عبد الله ابن عمر في بني معاوية قرية من قرى الأنصار، فقال لي ابن عمر، قال لجابر بن عتيك هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في مسجدكم هذا؟ فقلت نعم، فأشرت إلى ناحية منه، فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت نعم. طيب، هذا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، هل هو مقصود؟ فإذن هذا يؤصل لنا قاعدة عظيمة، ما نزله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله قصدا يكون فعله إيش؟ سنة. وأما ما فعله اتفاقا فلا يكون فعله سنة، لأن القاعدة ماذا؟ أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. فإذا فعله قصدا، هذا الوجه الذي فعل فعله قصدا، يعني قصد النزول في هذا المكان، مثلا قصد الصعود على الصفا، هذا مقصود ولا لا؟ مقصود. فإذا هذا فعله يكون سنة. لكن مر النبي صلى الله عليه وسلم في مكان نزل فصلى، أدركته الصلاة في هذا المكان فنزل فصلى في هذا المكان، هل هو قصد الصلاة في هذا المكان؟ لا، وإنما هو قصد الصلاة عموما. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعني يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ولكن هذا غلط، ولسنا نحن الذين نقول عن ابن عمر إن هذا غلط، وإنما نقول هذا لماذا؟ لأن بقية الصحابة خالفوه، بل خالفه من؟ أبوه الذي هو أمير المؤمنين، الذي هو كان بابا بين هذه الأمة وبين الفتن، وأعظم الفتن البدع. شجرة نزل عندها النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها اتفاق، بعد ذلك الناس كانوا إيش؟ كانوا يتقصدون الصلاة عند هذه الشجرة، فجاء عمر رضي الله عنه قطعها. رواه ابن وضاح بإسناد صحيح، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصلاة المستقيم. فإذا نقول هذا اجتهاد من ابن عمر، ولكنه أخطأ فيه. قال هل تدري ما الثلاث الذي دعا بهن فيه؟ فقلت نعم. فقال أخبرني بهن. فقلت دعا ألا يظهر عليهم عدوا، ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. سبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا لكن منع، فمنعها. قال صدقت. فصدق ابن عمر جابر ابن عتيك. قال فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى شاء ذلك، وأنه لا بد من الإيش؟ لا بد من أن يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وهذا في الحقيقة من رحمة الله عز وجل هذه الأمة، فإن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة يعني الطعن والطاعون. الطعن يعني ليش؟ القتل، فهذا تكفير لذنوبها. قال ابن كثير ليس هو في شيء من الكتب الستة، وإسناده جيد قوي. هذا رواه الإمام أحمد وليس في الكتب الستة. الحديث الذي بعده حديث حذيفة بن اليمان، وهو حديث صحيح. قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حرة بني معاوية. انظر كيف يحصل الشفاء بالكتاب والسنة معا، سبحان الله. عندما نذكر الأحاديث عند التفسير تجد إيش؟ تجد راحة. وأما قبل ذلك تجد أقوال المفسرين، قال وقيل واللغة العربية وإيش. قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حرة بني معاوية. والحرة، الحرة يعني هي المكان الذي يكون فيه صخور مثل اللاذة. قال فصلى 8 ركعات فأطال فيهن، ثم التفت إلي فقال حبستك يا حذيفة؟ سبحان الله. قلت الله ورسوله أعلم. قال إني سألت الله 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فأعطاني، يعني لا يسلط عدوا يستبيح بيضتهم، يعني يستأصلهم، نعم يتسلط عليهم يغلبهم لكن لا يستأصلهم. وانت انظر الآن إلى أمة الإسلام في وسط هذه الأمم الكافرة التي عندها من العدة والعتاد والسلاح، شيء يثير العجب كيف هذه الأمة على ضعفها إلا أن الله تبارك وتعالى حافظها. قال فأعطاني، وسألت أن لا يهلكهم بغرق فأعطاني، وسألت أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. الذي بعده حديث معاذ بن جبل وهو حديث صحيح. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلبه فقيل لي خرج قبل. قال فجعلت لا أمر بأحد إلا قال مر قبل. قال حتى مررت فوجدته قائما يصلي. الصلاة التي كما كنت أقول دائما، أبو بكر رضي الله عنه كان في خلافته كان يديرها بالصلاة، أحسن الناس صلاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت عائشة لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافة أبي بكر؟ قالت إن أبا بكر رجل أسيف حزين لا يكاد يسمع الناس من البكاء، أو من أول ما يكبر. فهذه الصلاة هي التي أعزت هذه الأمة، الصلاة مع التوحيد قبل ذلك هي التي أعزت هذه الأمة ورفعت شأنها وحصلت الفتوحات على قلة عددهم وكثرة عدوهم. فاللهم هيئ لأمتنا أمر رشد، ووفق ولاة أمر المسلمين إلى ما فيه عز الإسلام والمسلمين. فوجدته قائما يصلي. قال فجئت حتى قمت خلفه. قال فأطال الصلاة. فلما قضى صلاته قلت يا رسول الله لقد صليت صلاة طويلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني صليت صلاة رغبة ورهبة، رغبة ورهبة. فهذا مما يعين على الخشوع في الصلاة، أن تكون فيها راغبا راهبا، راغبا فيما عند الله وراهبا مما عند الله. سألت الله عز وجل 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته أن لا يهلك أمتي غرقا فأعطاني، سألته أن لا يظهر عليهم عدوا ليس منهم فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فردها علي. لأن هذا خلاف الإيش؟ خلاف مراد الرب سبحانه وتعالى. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال كثير من المفسرين، وللاختلاف خلقهم. ولذلك هذا اسم إشارة، هل يعود على مختلفين ولا يعود على من رحم ربك؟ بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا، أي أنه سبحانه خلقهم للاختلاف لأجل أن يختلفوا فيحكم الله عز وجل بينهم في الدنيا وفي الآخرة. الذي بعده حديث أنس، وهو حديث صحيح، عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى، صلى سبحة الضحى 8 ركعات. شوف هذه الفوائد ما تعرف إلا بقراءة الأحاديث النبوية. فصلاة الضحى تصلى في الإيش؟ تصلى في السفر، وأما الراتبة فلا تصلى، ونحن ذكرنا هذا قبل ذلك أن هذا خلاف يعني خلاف النظر وخلاف الحكمة، أن تقصر الفريضة وتصلي قبلها وإيش وبعدها. وأما صلاة الضحى فهناك وقت طويل من طلوع الشمس إلى الزوال، هذه مدة طويلة، صل ما في فريضة. وكذلك صلاة الليل، صلاة الليل تصل. ولو أراد إنسان أن يتنفل تنفلا مطلقا يصل، لكن الرواتب لا تصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى 8 ركعات. صلاة الضحى تكون 2 و4 و6 و8 و12. فلما انصرف قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين ففعل، وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم ففعل، وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي. الذي بعده حديث خباب، وهو حديث صحيح، عن خباب ابن الأرت، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: راقبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة صلاها كلها. قلنا الآن فوائد ما بتجي إلا من الأحاديث، صلاها كلها. تأمل، قال في إيش؟ في إيش؟ في ليلة. ما نأخذ نحن ليلة ونقول نصلي على طول كل الليالي كلها، فلا مانع أن تقوم ليلة بكاملها، لكن هذا على النادر القليل. وأما الغالب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وينام ويصوم ويفطر، هذه الحنيفية السمحة. فإذن هذا من ضمن الليالي. قال: حتى كان مع الفجر فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة. قلت: يا رسول الله، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إنها صلاة رغب ورهب، يدعوننا رغبا ورهبا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إنهم، الضمير يعود على من؟ على الأنبياء المذكورين في سورة الأنبياء، لأن البعض يفهم أنها تعود على من؟ على زكريا، لأنه أقرب مذكور. وزكريا إذ نادى ربه أني مسني، نعم، إيش الآية يا أبو فاروق؟ لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. هنا تقف، وبعدين تقول: إنهم كانوا يدعوننا. إنهم يعني الأنبياء المذكورون في هذه السورة من أولها إلى هذا الموضع. نعم. فهذه عبادة الأنبياء رغبا ورهبا، رغبا ورهبا. قال: سألت ربي عز وجل فيها ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي عز وجل أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها. سألت ربي عز وجل أن لا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها. وسألت ربي عز وجل أن لا يلبسنا شيئا فمنعنيها. الحديث الذي بعده يا حمد حديث خالد الخزاعي، هذه من الفوائد. عرفنا صحابي الآن اسمه خالد الإيش؟ الخزاعي. عن نافع بن خالد الخزاعي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود، فقال: قد كانت صلاة رغبة ورهبة. سألت الله عز وجل فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت الله ألا يصيبكم بعذاب أصاب به من قبلكم فأعطانيها. سألت الله ألا يسلط عليكم عدوا يستبيح بيضتكم فأعطانيها. وسألت ألا يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها. قال أبو مالك، أبو مالك هذا الراوي عن نافع بن خالد، فقلت له: أبوك سمع هذا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، سمعته يحدث بها القوم أنه سمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي بعده حديث شداد ابن أوس، رواه الإمام أحمد وليس في شيء من الكتب الستة، وإسناده جيد قوي، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض. زواها يعني إيش؟ يعني قربها. زواها أي قربها. إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها. سبحان الله. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، الأبيض والأحمر الذهب والفضة، وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة، وأن لا يلبسهم شيعا وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض. فقال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا الذي ذكرناه، أن السؤال الثالث كان خلاف الإيش؟ خلاف القضاء والقدر، وأنه لا بد. إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا ممن سواهم فيهلكهم بعامة، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وبعضهم يقتل بعضا، وبعضهم يسبي بعضا. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين الذين يضلون الناس من أهل البدع، أئمة أهل البدع. نعم، كما ذكرنا أن أعظم الفتن البدع، الأئمة المضلين مثل الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيلان الدمشقي وغيرهم من هؤلاء المبتدعة. قال: فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. في عهد أبو بكر، أبي بكر كان السيف على إيش؟ على عدوهم. وفي عهد عمر السيف على عدوهم. وفي عهد علي وفي عهد عثمان في أول خلافته كذلك. ثم كان في آخر عهد عثمان لما خرجت الخوارج فصار السيف فيهم، فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، صار السيف فيهم، وكان أول من قتل عثمان رضي الله عنه، فوضع السيف فلا يرفع إلى يوم القيامة، كما قال عثمان رضي الله عنه: إنكم إن تقتلوني لن تجتمعوا بعدي أبدا. الذي بعده حديث نافع بن خالد مثله، الذي بعده حديث أبي بصرة الغفاري وهو صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي عز وجل أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة، سألت الله ألا يجمع أمتي على ضلالة. شوف الفوائد، سبحان الله، ألا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها، صحيح، إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. فلو كان المسعى وتوسيع المسعى هذا غير صحيح، أو نعم، لكانت الأمة اجتمعت على إيش؟ على ضلالة. هذا مما يستدل به، فطالما حصل فإذا هذا ليس ضلالة، لأن الله عز وجل لا يجمع هذه الأمة على ضلال. قال: وسألت الله ألا يظهر عليهم عدوا من غير فأعطانيها، وسألت الله ألا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيها، وسألت الله عز وجل ألا يلبسهم شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. الذي بعده حديث علي، وهذا رجاله ثقات إلا يعني جماعة، لكن المعنى واحد إلا إذا وجدت فيه ما يخالف. فهل فيه ما يخالف؟ فيه يا حمد: ألا تهلك أمتي جوعا، اللي هو بالسنين، نعم، لا تسلط عليهم عدوا، نعم، لا تجعل بأسهم بينهم، قال فمنعني هذه. فإذا حتى ولو كان إسناده فيه من فيه إلا أنه يشهد له ما قبله. كذلك الذي بعده حديث ابن عباس، حديث ابن عباس، وذكر طريقة أخرى لحديث ابن عباس وإسناده ضعيف لكن يشهد له ما تقدم من الأحاديث. الذي بعده حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف لكن يشهد له ما تقدم أيضا، وذكر طريقة أخرى لحديث أبي هريرة، ثم ذكر أثرا عن أبي بن كعب قال: أربع في هذه الأمة قد مضت اثنتان وبقيت اثنتان، أربع في هذه الأمة قد مضت اثنتان وبقيت اثنتان، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال الرجم، أو من تحت أرجلكم قال الخسف، أو يلبسكم شيعا قال سفيان، يعني الرجم والخسف. إيش يعني الرجم والخسف؟ يعني بقي الباقية، قال سفيان يعني الرجم والخسف، يعني الباقيتان الرجم وليش والخسف. ويدل عليه الذي بعده قال أبو جعفر الرازي وذكر بإسناده إلى أبي بن كعب فقال ماذا؟ فهن أربع خلاف، منها ثنتان بعد وفاة رسول الله ب25 سنة ألبسوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض، وبقيت اثنتان لا بد منهما واقعتان الرجم والخسف. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن الحسن في هذه الآية قال: حبست عقوبتها حتى عمل ذنبها، فلما عمل ذنبها أرسلت عقوبتها. وذكر أيضا أثر عن ابن مسعود كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصيح وهو في المجلس أو على المنبر يقول: ألا أيها الناس إنه قد نزل بكم، إن الله يقول قل هو القادر الآية. قال: لو جاءكم عذاب من السماء لم يبق منكم أحدا، لو خسف بكم الأرض أهلككم لم يبق منكم أحدا، أو يلبسكم شيعا، ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث. فابن مسعود يستدل بهذه الآية ويعني يخاطب بها أهل الإسلام. قال قول ثان في إيش؟ عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. نحن الآن عرفنا القول الأول ماذا؟ من فوقكم الرجم، تحت أرجلكم الخس. هذا القول الأول. هناك قول ثان عن ابن عباس أنه قال: فأما العذاب من فوقكم فأئمة السوء، أو من تحت أرجلكم فخدم السوء. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس: عذابا من فوقكم يعني أمراءكم، أو من تحت أرجلكم يعني عبيدكم وسفلتكم أو وسفلتكم. قال ابن جرير: وهذا القول وإن كان له وجه صحيح لكن الأول أظهر وأقوى. فهناك معنى، هناك معنى مقصود بالآية، وقد يستفاد من الآية معانٍ إيش؟ معنى أخرى. قال: وهو كما قال ابن جرير رحمه الله ويشهد له بالصحة قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، هذا من تحت أرجلكم فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. قال: وفي الحديث: ليكونن في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ. القذف هذا من فوقكم، والخسف هذا من تحت أرجلكم، وذلك مذكور مع نظائره في أمارات الساعة وأشراطها. قال: وقوله أو يلبسكم شيعا، أي يجعلكم ملتبسين شيعا فرقا متخالفين. سبحان الله، كما قال الإمام أحمد في أول كتابه الرد على الجهمية، إن شاء الله تقرأه، نقرأه إن شاء الله، كتاب مهم عظيم كله أدلة. فقال الإمام أحمد في بداية هذا الكتاب عن أهل البدع: فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجتمعون على مخالفة الكتاب، مختلفون فيما بينهم وكلهم مخالفون للكتاب. هذا هو يلبسكم شيعا. ولذا جاء عن ابن عباس أو يلبسكم شيعا، قال يعني الأهواء، وكذا قال مجاهد وغير واحد كما في الحديث: وستفترق هذه الأمة. فالذي يتكلم في الفرق وفي البدع وفي التحذير منها يذكر هذا أو يلبسكم شيعا، وأن هذا لا بد أن يكون. قوله: ويذيق بعضكم بأس بعض، قال ابن عباس وغير واحد يعني يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل، بالعذاب والقتل والقهر. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ وأعوذ بك من غلبة الدين وإيش؟ وقهر الرجال. هذا من البأس. قال: وقوله انظر كيف نصرف الآيات، أي نبينها ونوضحها مرة ونفسرها. وأصل التصريف هو التقليب، ومنه علم الصرف، صح يا شيخ؟ أي علم الصرف تقليب، لعلهم يفقهون، أي يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه. وأما ما ذكره زيد بن أسلم لما نزلت هذه الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قالوا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ قال نعم. فقال بعض الناس لا يكون هذا أبدا، أن يقتل بعضنا بعضا ونحن مسلمون. فنزلت انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. طبعا هذا مرسل، هذا مرسل، وإن كان الحديث لا ترجعوا بعد كفارا يعني يدخل في هذه الآية، ويذيق بعضكم بأس بعض يدخل في هذا الحديث، لا ترجعوا بعد كفارا يذيق، نعم، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال وقوله وكذب به، أي بالقرآن الذي جئتهم به. قومك يعني قريشا، وهو الحق، أي الذي ليس وراءه حق، وهو الحق. وكذب به قومك وهو الحق، يعني لا حق غيره. قل لست عليكم بوكيل، أي بحفيظ، لست بموكل بكم، كقوله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي إنما علي البلاغ وعليكم السمع والطاعة، فمن اتبعني سعد في الدنيا والآخرة، ومن خالفني فقد شقي في الدنيا والآخرة. ولهذا قال لكل نبأ مستقر، قال ابن عباس غير واحد، أي لكل نبأ حقيقة ولكل خبر وقوع ولو بعد حين، لكل نبأ مستقر. النبأ الصادق، الخبر الصادق، لا بد أن يحصل، لكل نبأ مستقر، كما قال تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين. إيش معنى نبأه هنا؟ يعني وقوعه. ولتعلمن نبأه، أي وقوعه. فيطلق النبأ على الخبر ويطلق على إيش؟ على وقوعه. يعني مثلا جاءنا إنسان وأخبرنا بخبر، هذا خبر، طيب رأينا صحة ما ذكر، نقول ها هذا أيضا إيش؟ هذا نبأ، هذا نبأ، هذا نبأ ما قال، يعني وقوعه. ولتعلمن نبأه بعد حين. قال وهذا تهديد ووعيد أكيد، ولهذا قال بعده وسوف تعلمون. إلى هذا الموضع انتهينا من التفصيل، صحيح؟ نعم. طيب حتى ما يمل العلم نقف عند هذا الموضع.